ميراث الأنبياء هنا مقام العلماء هنا روافد الضياء وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهداة الأتقى.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى تجد شاة قلت لا قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.
نعم حديث كعب بن عجرة هذا حديث جليل. سافر الناس إليه ليروه عنه سافر إليه الحسن البصري رحمه الله ليروي عنه هذا الحديث. قال حملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجه. الإنسان إذا أحرم وبقي مدة كانوا يسافرون والقمل يأتي مع الأوساخ عادة وكان الناس يبتلون به يا إخوان في الماضي كان يكثر مع ذوي الشعر الكثير من النساء أو من الرجال حتى. الحمد لله يا إخوان الناس في اليوم في نعم نظافة ولله الحمد والمواد المستعملة في التنظيف تكاد تكون قضت عليه حتى لا يكاد يعرف. يتناثر القمل على وجهه من كثرة. فقال ما كنت أرى ومعنى أرى يعني أظن أن الوجع بلغ بك ما وجع أو ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما بلغ أو ما أرى. والجهد والجهد بينهما فرق يا أخوان. تقول بذلت جهدي حتى بلغ مني الجهد. وش الفرق يا أخوان؟ ماذا تلاحظون؟ بذلت جهدي يعني طاقتي ووسعي حتى بلغ مني الجهد يعني تعب ومشقة. تجد شاة؟ قال قلت لا. قال فأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام. هكذا الترتيب عندك يا ناصر؟ ها؟
أو أطعم.
جميل. فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. هذا الحديث من رواية عبد الله بن معقل يقول جلست إلى كعب بن عجرة في مسجد الكوفة فسألته عن الفدية قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة رضي الله عنه. فقيه كعب رضي الله عنه. هذه مسألة أصولية يا إخوان أخذ من مثل هذا الكلام قاعدة وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني يقول أنا السبب في نزولها لكن لكم عام للناس عام. قال هل تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من بر أو من شعير. والفقهاء رحمهم الله كما هو مشهور المذهب يقولون نصف صاع مد بر أو نصف صاع من غيره. والصاع كم مد يا إخوان؟ 4 أمداد. والمد بملء كفي الرجل المعتاد 4 حفنات من الإيدين المعتادة اللي ما بيدين كبير ولا صغيرة هذا يكون صاعا. آه يختلف العلماء في تقدير الصاع اختلاف كثير، ويظهر هذا الاختلاف في أيام زكاة الفطر. المشهور ثلاثة كيلو، بعضهم يقول كيلو ونص. شيخ محمد يذكر له رحمه الله تحديد دقيق، يقول 2040 جرام الصاع كيلو، يعني 2040 جرام، وهذا تقدير جيد. لو وزنته بملء الكف، لو تأخذ مثلا ملء كفيك أربع حفنات من الأرز تحطها في ميزان، لا تكاد تتجاوز هذا القدر. أشهر في مذهب الحنابلة رحمهم الله، اختاره شيخ الإسلام، بل شيخ الإسلام كلامه أوسع من المذهب في هذه المسألة، أن الواجب مد بر أو نصف صاع في كل الكفارات. في المذهب ما عدا زكاة الفطر فالواجب صاع من البر أو غيره. شيخ الإسلام يقول حتى في زكاة الفطر يجزي مدين عن الصاع. ويستدلون بقول معاوية لما قدم المدينة رضي الله عنه، حديث أبي سعيد، وجاءت السمرة من الشام، بر يعني العرب من أول إخوان، البر قليل عندهم، ثم الشعير أكثر ما عندهم، طعامهم الشعير طعام الفقراء، وإن وجد البر. قال أرى مدا من هذه يعدل مدين، يعني مدين من الشعير من التمر ومن غيره. قال أبو سعيد ما أنا فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا أخرجه أبدا إلا صاعا. فمن أهل العلم من هو على مذهب أبي سعيد عدم التنصيف وعدم التفريق بين البر وغيره، نصف صاع نصف صاع في حديث كعب لم يحدد، فيقال نصف صاع من البر أو غيره. ومنهم ما أخذ برأي معاوية رضي الله عنه كشيخ الإسلام الذي طرده حتى في زكاة الفطر رحمه الله. يلاحظ يا إخوان في رواية عبد الله بن معقل أنها تختلف عن نظم القرآن، يعني في القرآن قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو أو نسك، تخير مطلقا. وحديث كعب هذا برواية عبد الله بن معقل بدأ بليش؟ ظاهره عدم ظاهره الترتيب، عدم التخيير في الجميع. ظاهره أنه يبدأ بالشاة أولا، فإن لم يجد خير من الصيام على طعام. وظاهر القرآن التخيير مطلقا. وقد ورد في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله عن كعب بن أجرة قال احلق، يعني احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك. هذا التخيير موافق ليش يا إخوان؟ موافق لظاهر القرآن، كالتخيير في القرآن سواء. ولهذا اعتمد ابن حزم رحمه الله هذه الرواية وقال في رواية عبد الله بن عقل إن فيها اضطرابا، يعني مخالفة لظاهر القرآن. بعض العلم يقول لا خلاف، يعني قول صلى الله عليه وسلم ما تجد شاة ليس مراده الترتيب في الشاة وعدم التخيير، وإنما المراد به البداءة بإيش يا إخوان؟ بالأفضل، يعني تجد شاة بدأ بالأفضل وليس على سبيل الوجوب. والمتأمل لظاهر القرآن يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه التخيير وبدأ فيه إخوان بيش بالأسهل أو يعني الأشد، ها صيام أو صدقة أو نسك، بل فيه بدء بالأسهل فالأسهل، الصيام يستطيعه كل إنسان، ثم بعد الصيام الصدقة يعني يستطيعها عموم الناس وهي أهوى من النسك، ثم يأتي بعد ذلك النسك. هذا ما يسمى عند العلماء بفدية الأذى. وين أخذوا الأذى؟ من قوله أو به أذى من رأسه، وألحقوا به الفدية المترتبة على جملة من المحظورات، الحلق بالنص في هذا الحديث، قاسوا عليه تقليم الأظافر، لبس المخيط، الطيب، تغطية الرأس، خمسة من المحظورات كلها فديتها فدية ماذا؟ أذى، فيخير بين هذه الثلاثة. وهذا الحديث فيه إشارة إلى محظور محظور الحرام، وهو ماذا؟ وهو الحلق. هنا يلاحظ أن كعب ما حلق رأسه لأن الرأس أذاه، لا الرأس ما أذاه، الشعر ما أذاه، إنما الذي أذاه ماذا؟ الكمل. فلو كانت الأذية من شيء في البدن فأزيل، هل في فدية؟ يعني لو في الظفر مثلا انكسر صار يذيه وأزاله، هل في شيء؟ قالوا لا، الأذية حصلت منه، حصلت من الظفر نفسه. المقصود أن يعني في هذا الحديث، وهذا حديث جليل القدر، قيست عليه بقية المحظورات في فدية الأذى، بل قيس عليه ترك الواجب. المعروف أن من ترك واجباً فعليه دم، ويستدل له بالأثر المشهور عن ابن عباس، من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فعليه دم، ويستدل له أيضاً بهذا الحديث، والاستدلال له بهذا الحديث جيد. يعني كانت الفدية تلزم في فعل المحظور، فلزومها في ترك المأمور أولى. والفقهاء رحمهم الله عندما تقرؤون أحياناً في كتب الفقه الروض وغيره يقولون عليه دم عليه دم، وغالباً أنهم يقتصرون بذكر الدم إشارة إلى فدية الأذى، يعني عليه دم أو إطعام مساكين، لكن ما يريدون أن يكرروها فيذكرون أهمها. فلا تظنوا أن قولهم عليه دم لخاصة في فعل المحظورات، يعني في فعل هذه المحظورات أن عليه دم أنه يلزمه الدم. نعم لو كان في جزاء الصيد يلزم، إلا إذا لم يجد هذا ينتقل إلى الأطعام والصيام كما في الآية. في جزاء الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك ماذا؟ نعم أو عدل ذلك الصيام. كم مررنا من المحظورات الآن؟ الحديث اللي بعده شيء
اللي بعد هذا يا شيخ حديث فتح مكة، إن الله لما فتح
طيب هذا أيضا نحتاجه، تفضل المحظورات.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه.
أبو هريرة يروي خطبة خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة عظيمة. رواها أيضا أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه، ورواها أيضا ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ولما فتح الله على رسوله مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث لقتيل كان لهم في الجاهلية ثأر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الناس خطيبا وقال إن الله حبس عن مكة الفيل، يشير إلى ما هم به أبرهة الأشرم الحبشي الذي أراد هدم الكعبة، سير جيشا يجب أن تتقدمه الفيلة، ثم حبسهم الله عز وجل في مكان يقال له المغمس، ما يزال بهذا الاسم حتى الآن في مكة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولم يكل الأمر إلى أهل مكة أن يدافعوا عنها أنهم كانوا مشركين، بل تولى الله حماية بيته وأهلك أبرها وفرق وشتت جنده وقتلوا، ورجعوا بأبرها وقد فتح صدره وهلك. قال وسلط عليها رسوله المؤمنين، وهذا يستدل به من يقول إن مكة فتحت عنوة، فتحت عنوة، دليل النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأس المغفر ودخل ومعه الناس وقد تجهز وحصل يعني قتال بين خالد وهو مع المسلمين وبين بعض أهل مكة وقتل فيه ناس. هذا الراجح من أقوال العلم أنها فتحت عنوة وليس صلحا. وقال فيما قال في خطبته إنها لم تحل لأحد قبلي كان قبلي، وقال في رواية أبي شريح إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، يوم أن خلقت الأرض وهي جزء منها حرمت، تحريمها مذ خلقت. وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، وهذه الساعة من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، ليست الساعة المعروفة. وكانوا يطلقون الساعة على القطعة من الوقت قد تطول وقد تقصر وقد تكون مقاربة للساعة في وقتنا هذا، ولن تحل لأحد بعدي. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم حرمتها وحرمة ما فيها، فقال لا ينفر صيدها، فلا يهيج الصيد ولا ينفر، سواء كان داخلها هكذا عبثا أو يخرجه من الحرم إلى الحل كي يصيده، وإذا لا كان لا يجوز التنفير فالقتل بطريق الأولى، ولا يختلى شوكها، واختلاؤه قطعه أخضر، ولا تحل ساقطتها وهي اللقطة إلا لمنشد لمن عرفها، وقد تقول إن اللقطة حتى في غير مكة لا تحل إلا لمن أراد أن يعرفها سنة كاملة، قولي صلى الله عليه وسلم أعرف عفاصها وكاء ثم أعرفها سنة. فيكون هناك فرق، اللقطة في غير الحرم إذا عرفها ملتقطها سنة ولم يجد صاحبها يأخذها، لا تكون له حتى يأتي صاحبها يوم من الدهر فيعطيه مثلها أو قيمتها. وأما لقطة الحرم فإنه يحرفها مدى عمره، ما هذا يؤكد أمنها، وبالتالي لا أحد يأخذ شيء، لن يأخذ أحد شيئا إلا أن يأخذه ويسلم أهل الجهات المعنية في الحرم، وإلا سيظل طيلة عمري وبحث عن صاحبه. ومن قتل له قتيل عمدا فهو بخير النظرين، إما أن يقتل يأخذ بالقصاص، وإما أن نعم الواحد عندك ناصر، إما إيش فهو بخير النظرين أي نعم أي نعم، إما أن يقتل وإما أن يودى، إما أن يقتل يقتل قصاصا وإما أن يودى يعطى الدية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فإذا عفي عن القصاص لزمت الدية. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا وفي الغية فإنه لقينهم وبيوتهم. والإذخر نبات ليس بالطويل يا أخوة كبير، لا نبات عشبي يعني قريب يمكن طوله بالبرسيم أو، لكن له رائحة طيبة، وكانوا يستخدمونه في مكة في أشياء، فيكون لقينهم والقين الحداد سريع الاشتعال، يشعل به الحداد النار التي يطرق عليها الحديد، ولقبورهم يسدون به خلل اللبن يضعونه في الفتحات، ولبيوتهم يضعونه في الأسقف أسقف المنازل، يعني إذا وضعوا الخشب وضعوا بينهم الإذخر. عندنا هنا يضعون جريد النخل لوفرته، يضعون الخشب الأثل ثم يضعون فوقه جريد النخل ثم يضع فوقه الطين بعد ذلك، وفي مكة يضعون الأذخر لوفرته وكثرته. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر، وعليه فيجوز من الحرم قطع الأذخر، قطع ما أنبته الآدمي أيضا، يعني ما يزرع الآدمي يجوز له أن يقطعه يأخذه، وأشياء يذكرونها مثل كمأة نادرة. وسدل بقوله إلا الإذخر رسول الله، فقال الإذخر على مسألتين يا إخوان، مسألة الأولى في الأصول، وذلك أن علماء الأصول يستدلون اتصال يشترطون في الاستثناء اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة وحكما، لا بد أن يذكر المستثنى بعد المستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، اللهم إلا أن يكون فاصلا لا يستطيع دفعه كسعال وعطاس، فإن فصل بينهما فاصل لم يصح الاستثناء. وهنا فصل فاصل، سكت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عباس إلا الإذخر سكت، ثم قال إلا الإذخر، فدل على جواز الاستثناء إذا كان الفاصل ماذا يا إخوان يسير. وكان الكلام في موضوع في نفس الموضوع، يعني سأل في أمر آخر. المسألة الثانية، هل تشترط النية في الاستثناء؟ المشهور في المذهب أنهم يشترطون النية، يعني إذا قال شخص إلا كذا لابد أن يكون المستثني ناوي، إذا لم ينوي لا يصح الاستثناء. قالوا رحمهم الله وشرطه النية قبل تمام ما استثني منه. وظاهر الحديث عدم الاشتراط، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الإذخر، حتى طلب منه العباس فاستثناه ولم ينويه، فظاهره عدم اشتراط النية. هذا الحديث فيه بعض المحظورات للحرام، للحرام حتى لغير المحرم، فالمحرم من طريق الأولى، وهي أخوان تنفير الصيد، نعم، أخذ اللقطة إلى المنشد، أيضا اختلاء الشوك بطريقة الأولى الشجر، والقتل يا أخو، وأعظمها وأشدها والقتل في الحل والحرم، لكن لا شك أن اقتراف الذنب في الحرم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب وذكر بهذا بسبب هذه الجناية التي حصلت في مكة. هذا كان الصيد ألا يقتل، فلا ريب أن التعدي على دماء أمره عظيم وكبير، وسيأتي إن شاء الله في حديث جابر ما يبين هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه.
عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم دعا لمكة، دعا لها بالبركة كما قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم خص الرزق بالمؤمنين فقط. قال الله: ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني حتى الكافر أرزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. لكن لاحظوا يا إخوان، في رزق الكافر قال أمتعه، لأن الرزق الكافر متاع في الدنيا فقط. فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة، ودعا محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة يقول: نعم، في رواية بمثل، في البخاري بمثل، ورواية ثانية بمثلي، ما في تعليق عليها عندك يا شيخ ناصر؟ في رواية في مسلم: إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك دعا لمكة، وإني دعوت للمدينة بمثل ما دعا به مكة إبراهيم، بمثله ومثله، يعني بضعفيه. المقصود أن الخليلين إبراهيم ومحمد دعا إبراهيم لمكة عليه الصلاة والسلام بالخير وبالبركة وبالأمن. قال عز وجل عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته، وصار هذا البلد يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. انظروا إلى مكة وما فيها من الخير، حجاج يأتون من أفاق الدنيا ويتزودوا منها ويأخذون بضائع وأشياء إلى بلاده، وهذا كله من فضل الله عز وجل ثم ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام، وصارت أفئدة الناس تهوي إلى هذا البيت العتيق. كم من المسلمين من يتحرق شوقا لزيارة هذا البيت العتيق، وأمنية العمر عنده أن يأتي إلى مكة. ودعا محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان فيها من الخير والبركة ما كان فيها، واليوم لله الحمد الخيرات في مكة وفي المدينة وفي كل مكان. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه وحسن الثناء عليه، فإن لهذه النعم قيدا، إن وجد بقيت وزادت، وإن لم يوجد ذهبت وترحلت. وهذا القيد ما هو؟ نعم الشكر يا أخي. ولهذا يقول العلماء الشكر صيد المفقود وقيد الموجود. الشكر صيد المفقود، يعني يأتي المفقود، لأن ربنا عز وجل قال إن شكرتم لأزيدنكم، يعني تأتي أشياء غير موجودة، فهو صيد المفقود وقيد الموجود. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
المدينة حرم أيضا، بعد أن هاجر إليها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه صار لها شأن ومكانه وقدر. فصار لها حرمة، وحرمها كما في حديث علي هذا لما سئل: هل عندكم شيء؟ قال: ليس عندنا إلا كتاب الله، وإلا ما في هذه الصحيفة. وآخر الصحيفة فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، وفيها: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. الحرم حدود، حدود حرم مكة له حدود معروفة، وكذلك المدينة، وهذه حدود حرمها من الجنوب والشمال. فمن الجنوب جبل عير، ويرى يعني يكون في المدينة يرى هذه المسافة ليست طويلة. ومن الشمال جبل ثور، جبل خلف جبل أحد، ومن الشرق والغرب الحرتان. وفي حديث سعد: إني حرمت ما بين لابتيها لا يقطع عظاها ولا يقتل صيدها. وعظاها العظاء الشجر الذي فيه الشوك، واللابتان هما الحرتان، الحرة الشرقية الشرقي البقيع، والحرة الغربية غربي جبل سلع. فهذه حدودها من الشرق ومن الغرب ومن الشمال والجنوب. وهذا الكلام يعني من الكتب، لكن من يذهب هناك ويحاول يا إخوان أن يتعرف على الأشياء من الأرض، لا شك أنه أكثر معرفة من يقرأه في الكتب. وإن كان اليوم ما شاء الله الوسائل والأجهزة يعني تقرب وتساعد في توضيح هذه الأشياء، لكن ليس المخبر كالمعاين يعني من يرى الشيء بعينه يا إخوانه ويعرفه حسًا لا شك يكون أكثر ثباتًا وأكثر تأكد من هذا الشيء. يفرقون بين حرم مكة وحرم المدينة، أيهما أشد تحريمًا؟ مكة لا شك. أيضًا حرم مكة في صيده جزاء كما في الآية، وأما حرم المدينة فيكون لا جزاء فيه. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عمير أخ لأنس صغير طائر يسمى النغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويسأله بعد ذلك ما فعل النغير يا أبا عمير، يقول هذا في من أدخله من الخارج، أدخله من خارج الحرم لا بأس خلاف الصيد في مكة، فلو أدخله حتى من الحل لا بد من رفع يده، هذا قول في المسألة وخلاف مشهور بين العلم فيها. أيضا في شجر المدينة لما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا إليه وقالوا نحن أصحاب حرث ونضح ولا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لهم في العارضة والوسادة والمسند وأدوات وأخشاب يحتاج إليها في النواضح والأبار، أما مكة ما استثني منها شيء. في صيد مكة كما ذكر جزاء، صيد المدينة ليس فيه جزاء، لكن يقولون إن رأى الحاكم التعزير على من خالف هذا الحكم فلا بأس تعزيره بأخذ أدواته التي يستعملها سلبه كما يقولون، فلا بأس إذا رأى المصلحة وأن الناس لا يرتدعون إلا بمثل هذا. المقصود أن للمدينة حرما ولمكة حرما، لكن حرم مكة لا شك أشد حرمة وأعظم من حرم المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فوردت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
نعم، حديث جابر هذا حديث جميل جليل يظهر فيه حسن نظم جابر ونسجه الكلام، فقد سئل رضي الله عنه، سأله محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عنه عن أبائه عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرهم صفة حجه من حين خرج إلى أن أتم حجه، قد اختصره الحافظ ذكر ما ربما يحتاج إليه، وإن كان ذكر أشياء ترك أشياء عظيمة، لكن اختصارا لا شك أن الرجوع إليه في مصدره، ودائما يا إخوان أخذ هذه العلوم من مصادرها من مصادرها لا شك هو الأصل، وهذه المتون عظيمة وفيها تقريب للعلم، لكن العالم يختصر أحيانا ويقتصر ويذكر أحيانا جزء من الحديث، لأنه لو ذكر الأدلة بطولها يطول الكتاب، لكن عندما ترجع إليها في مظانها تجد فيها فوائد عظيمة. يقول جابر، نعم يا شيخ ناصر، أول
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، وحتى
ظاهر كلام جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج أنه كان مفردا، كما يدل عليه حديث عائشة لما الذي مر بنا وأهل رسول صلى الله عليه وسلم بالحج. والمعروف كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وسيأتي في حديث جابر هنا ما يدل على أنه كان قارن. ولكن هم خرجوا يقولون كما في حديث جابر هذا: لا، لسنا نعرف إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. وكان العرب في الجاهلية لا يرون العمرة في كالأشهر الحرم، ويرونها من أفجر الفجور. وكانوا يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وحل شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. برأ الدبر يعني بعد رجوع الناس من الحج وبرئت الحيوانات من التعب الذي يكون فيها الحيوانات. يا أخوان تمشي مسافات، الإبل خاصة مسافات طوال، فيأتيها بعض الأفات، والدبر جروح تأتي في الحيوان، تأتي في ظهره، تأتي معروفة عند الناس قديما. وعفى الأثر يعني إما حتى أثار الحجيج خلاص مدات مدة طويلة، وحل شهر صفر حلت العمرة لمن يتمر. إذا ما في عمرة في شوال ذو القعدة أو ذو الحجة ولا حتى في محرم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الأمر من عقول الناس. وجابر يقول: لسنا نعرف إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لا نعرف العمرة في هذا الوقت. فلما أتوا ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس وهي تحت أبي بكر، وكانت قبل أبي بكر تحت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فتزوجها أبو بكر بعد أن قتل جعفر رضي الله عنه في موته، ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة. فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: ماذا أفعل؟ فقال: أمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب، يعني تتلجم على عادة النساء اليوم، النساء عند الوسائل الحديثة. وعليه فلو ذهب شخص بامرأة لتعتمر أو تحج فحاضت ماذا يعمل؟ هل تحرم وهي حائض؟ أجيبوني يا إخوان، نعم تحرم وهي حائض. وأسماء الآن ولدت.
فستان علم يانع هي اقتطف مما تشاء.
نعم يا إخوان، يقول لجابر: بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 9 سنين لم يحج، فإذا كان السنة العاشرة آذن بالحج. فتوافد على المدينة خلق كثير كلهم يريدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتموا به، فخرج الحج. قال جابر: وأنا أنظر مد بصري عن من أمامه خلفه وعن يمينه وعن شماله، يعني حوله الناس ما بين راكب وماشي. فخرج ثم حصل هذا الأمر، وعليه فإذا حاضت المرأة تحرم وهي حائض حتى، لكنها لا تطوف البيت حتى تطهر. نعم.
قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم، صلى في المسجد، كان صلى الظهر في مدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم ركب فأتى ذا الحليفة العصر وصلى بها العصر، ثم أهل من عند المسجد كما يقول ابن عمر حين استوت به راحلته قائمة كما يقول ابن عمر أيضا، وهنا يقول جابر حين استوت به على البيداء، والبيداء أرض مقابل ذي الحليفة. والإهلال كما ذكر رفع الصوت بالتلبية، وأصله رفع الصوت عند رؤية الهلال، ولهذا سمي إهلالا. وكانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم، فسمي رفع الصوت إهلالا. ومنه كما ذكر تسميتهم على الذبائح لأصنامهم، والذي قال الله فيه وما أهل به لغير الله. أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة. ولفظ التثنية هنا لبيك لا يقصد به يا إخوان العدد اثنين، وإنما يقصد به التكرار، نظيره قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، كرتين فقط بل كرتين وكرتين وكرتين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه تلبية شعار الحج يا إخوان. ذهب بعض العلم إلى وجوبها، بل قال الظاهرية بأنها ركن، والمشهور أنها مستحبة، والحمد لله لا كي تتركها حاج. وفيها إشارة إلى أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، توحيد الألوهية. إن الحمد والنعمة لك والملك، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتذلل والتعظيم له سبحانه وبحمد، وهذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا اللام في قولي لك للاستحقاق والاختصاص، كقولها الحمد لله رب العالمين، فهذا أهم حمد لا يكون إلا لله المستغرق لجميع المحامد. والنعمة كل نعمة دينية أو دنيوية فهي منه سبحانه وبحمده. لك والملك، هذا توحيد الربوبية، لا شريك لك لبيك. ولفظ الجلالة اللهم من أسمائه الحسنى، ففيه توحيد الأسماء والصفات، فاشتملت هذه الكلمات العظيمة على التوحيد. ولهذا قال جابر أهل بالتوحيد. كان ابن عمر يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرغباء إليك والعمل. يقول جابر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع الناس يقولون أو يزيدون فلا ينكر عليهم، لكنه لازم تلبيته ويستمر في هذه التلبية إلى رمي الجمرة. سيأتينا في حديث أنس لما سأله محمد بن بكر الثقفي كيف كنتم تصنعون وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه. نعم.
قال رحمه الله: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، يعني الحجر الأسود، فيستلمه ويقبله، فإن شق التقبيل استلمه بيده وقبل يده. يقول نافع رأيت ابن عمر استلم الحجر ويقبل يده، يقول لا أتركه مذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعمله يفعله، الحديث الصحيح. فإن شق استلامه باليد استلمه بشيء آخر بعصا أو غيرها. وسيأتينا حديث أيضا أبي الطفيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بمحجن وهو يطوف على بعير ويقبل المحجن عليه الصلاة والسلام، دل على التقبيل المقصود. ثم بعد ذلك يقول رام على 3 أشواط ومشى 4، والرمل هو مقاربة الخطى، وهو سنة في طواف القدوم فقط مع الاضطباع، هاتان السنتان في طواف القدوم. والأصل في مشروعيته أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قال المشركون إنه سيقدم عليكم أناس وهانتهم حمى يثرب، وكان تثرب فيها المدينة فيها حمى لأن كثيرة المياه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني ما بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشون لأن المشركين لا يرونهم. قال ابن عباس ولم يمنعه يعني أن يأمرهم بالرمل في الشوط كله إلا لإبقاء عليهم. ثم إنه بعد ذلك استوعب الأشواط 3 كلها بالرمل. يقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمل إغاظة للمشركين. وقد عادت مكة ولله الحمد بعد فتحها إلى حاضرة الإسلام، فلماذا الرمل إذن؟ تذكيرا بهذه الحكمة يا أخوان، تذكير بهذه الحكمة، تذكير بهذا الأمر، وإظهار لإغاظة الكفار في أي موقع وفي أي مكان. إذا كان بين أن يطوف إلى قرب البيت ولا يرمل أو يبتعد ويرمل فماذا يعمل؟ أيما أولى؟
يبتعد.
القرب مع عدم الرمل أو البعد مع الرمل؟ قال العلماء البعد مع الرمل. لماذا؟ لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها، وهذه قاعدة فقهية. يعني مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بالزمان والمكان. إذا كنت في الصف الأول وفي مكان فيه تشويش أو فيه مكيف في وجهك، وإذا رجعت الصف الثاني لا يزول هذا الإزعاج، أيهما أولى، الصف الأول ولا الثاني؟ الثاني أولى. لماذا؟ مراعاة الخشوع اللي هو في ذات الصلاة، فمراعاة الخشوع وهو من ذات الصلاة أولى من الصف، مراعاة المكان والصف الأول. كذا هنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
نعم أتى مقام إبراهيم وهو يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في رواية عند النسائي يرفع بها صوته، في رواية أيضا جعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين، وفي حديث جابر قرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. السنة أن يقرأ بهاتين السورتين العظيمتين سورتي الإخلاص، وهاتان السورتان تشرع قراءتهما في ركعتي الفجر، ركعتين بعد المغرب، وركعتي الطواف أيضا. ثم بعد أن صلى الركعتين رجعا فاستلما نعم الحجر الركن الأسود، ثم خرج بعد ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة.
نعم خرج إلى الصفا من الباب، كان الصفا إلى وقت ليس بالبعيد إلى التوسعة السعودية اللي حصلت في وقت الملك سعود رحمه الله، كان الصفا برا خارج يخرجون من الباب إليه، فخرج إلى الصفا من الباب حتى دنا من الصفا، فلما دنا منه قال أبدأ بما بدأ الله به، يشير إلى قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر. في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، فرقيه رقي الصفا، رقي من باب فهم على وزن فهم وتعب، رقي الصفا حتى رأى البيت. نعم ثم
أحسن الله عليه. قال فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 3 مرات ثم نزل إلى المروة.
نعم رقي الصفا واستقبل البيت ورفع يديه في حديث أبي هريرة في الصحيح، وقال هؤلاء الكلمات العظيمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا ثم أعادهما ثانية ثم دعا ثم أعادهما ثالثة ثم لم يدعو. إذن الدعاء كم مرة؟ مرتان، والذكر 3 مرات ثم نزل بعد ذلك. نعم
أحسن الله عليك. قال ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى إلى المروة
حتى إذا انصبت قدماه بالوادي سعى بطن الوادي. وكانت هاجر أم إسماعيل إذا نزلت في بطن الوادي لا ترى ولدها، فتسعى شديدا حتى تصعد إلى المروة وهي ترقب لعلها ترى قادما يقدم ومعهما، وكان اشتد العطش به، حتى سمعت صوت الماء فكانت تقول حس لنفسها. يقول الإنسان أحيانا يا أخوان إذا سمع صوته الحالة صح أو اسكت ما عندها أحد يسكته، لكن هذه طبيعة عند الناس، كأنه يعني مبالغة في الإنصات. فيسعى صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي وما بين العلمين الموجودين، ثم بعد ذلك نعم والسعي هنا سعي شديد، كان يسعى صلى الله عليه وسلم كما تقول أم حبيبة بنت أبي ثجلة، كان يسعى يدور به إزاره من شدة السعي، ليس كالرمل يا أخوان خطى متقاربة، لا يسعى سعيا شديدا لكن بشرط ألا يؤذي. نعم
أحسن الله عليك. قال حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
فعل المروة مثل ما فعل، استقبل البيت وهلل وكبر ودعا كما فعل البيت. وهل يقرأ الآية؟ لا يظهر ذلك أنه قال فعل، لم يقل قال، وإن كان يطلق على القول فعل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذكر الله ودعا كل هذا قول، مع ذلك سمي فعلا، لكن لم يرد أنه قرأ الآية. وبعض العلم يقول أن قراءة الآية للتعليم يعني حتى عند الصفا، لكن لا شك أن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم مطلوب حتى يكون دليل يدل على أن هذا للتعليم.
هذا ميراث الأنبياء هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء وأصلها وحي السماء، مع النبي المصطفى مع الهداة الأتقياء.